حضراتكم وحتى تسمعوا جزءا من هذا التاريخ الذي مرت به أمة العرب والمسلمين في جهادها لليهود وللصهاينة. فيبدو أن والحقيقة أنا شاكر لإخواني الكرام الرسائل التي وصلت باستمرار عن أشخاص وعن أرقام تليفون وما إلى ذلك. بالعكس الحقيقة احنا وصلنا إلى أنه إن شاء الله عز وجل سيكون معنا في اللقاءات القادمة مجموعة من قيادات القوات المسلحة المصرية، قائد للجيش الثالث، قائد فرقة 19 في الجيش الثالث، قائد أحد الألوية الذين عايشوا وعاصروا تجربة مسجد الشهداء في السويس وتجربة فضيلة الشيخ حافظ سلامة وتجربة الإخوة الكرام المجاهدين في جمعية الهداية الإسلامية في هذا الوقت، ولا تزال جمعية الهداية قائمة، أسأل الله أن يبارك فيها. فإن شاء الله سيكونون بإذن الله تعالى متكرمين معنا حتى تروا بأعينكم الأشخاص الذين تعاملوا مع المساجد ومع إحياء روح العقيدة في هذا الوقت بعد زمن طويل جدا يعني عشنا فيه بعيدين عن الدين في بلادنا. فيعني حدث ما يقتضي الرجوع إلى دين الله عز وجل، فإن شاء الله عز وجل سيكون الأمر على هذا النحو. ويعني وخصوصا أنه أنا برغم أنه يعني حبيت أنا أختصر ليس لتقل الحلقات، بالعكس إحنا عايزين ناخد 20-30 حلقة لا مشكلة، لكن علشان نعطي معلومات. إنما الحقيقة وجدت مطالبات من الكثيرين بأن هذا الجزء إذا كنا نحن نعرفه لأننا عشنا جزءا من هذا الزمن، فهناك من ينظر إليه على أنه من العجائب، فبيقولوا يعني ما تستخسروش الوقت. فأنا قبل أن أدخل في موضوعنا فقط أحب أن أعلق سريعا على تعليقات في دقائق معدودة. أولا الحقيقة أنا التقيت في هذا الأسبوع بوفد كريم جاء من المسلمين، يعني العرب، جاء من إيطاليا، وهم هاجروا إلى إيطاليا من أكثر من 40 سنة أو على الأقل من كان على رأس هذا الوفد، وعاش هناك ويعيش في بلدة تعتبر يعني ما شاء الله لها ذاتية وخصوصية. ورأيتهم يتحركون لبناء مصلى في قرية أو في مدينة فوندي بإيطاليا، أرجو أني أكون بأنطق الاسم طبقا فعلا للمظبوط، فاللي هو وبيبنوا هذا المركز الإسلامي تابعا للمركز الإسلامي الثقافي في روما. ورأيتهم يجوبون الأرض طلبا للمؤازرة في هذا، فما شاء الله. والحقيقة أن هذه البلد قالوا عنها إنها سوق الخضار، سوق الخضار الرئيسي لإيطاليا، يعني المكان الذي فيه معظم من يعمل بالفلاحة ومن يعمل في مسألة الأرض وفلاحتها وما إلى ذلك. فأسأل الله أن يتم لهم إخلاصهم بخير يا رب العالمين. وإن شاء الله بإذن الله في خلال فترة بسيطة أنا سوف أتكلم عن مسألة المسلمين في أوروبا واحتياجاتهم، ومسألة إنشاء المراكز الإسلامية ودور التربية وما إلى ذلك. إن شاء الله يعني سأعطي هذا الأمر أهمية في خلال الفترة القادمة، لأنه ربما إحنا يعني بنغفل أحيانا عن إن إحنا نعطي بعض المسائل ما تستحق نتيجة ما يحدث في يعني من تزاحم الموضوعات. الأمر الثاني إن أنا أؤكد على أننا عندما أردنا أن نؤكد أن الصحيح إن روح القدس نفث في روعي وليس في روعي، في روعي وليس في روعي، لأنه حدث إبدال وإحنا بنتكلم نتيجة الكلام وتدفقه، يعني حدث إبدال في الأسبوع الماضي. فأرجو أن أنبه إلى هذه النقطة أن الصحيح إن روح القدس نفث في روعي، روعي يعني في بالي وفي خاطري، أما الروع فإنه الخوف وهو ليس المقصود. فأرجو أن يكون هذا واضحا حتى لا يأخذ الناس خطأ ويصبح شائعا على هذا النحو. الأمر الثالث إنه أرجو من الإخوة الكرام ألا يعتبروا أن يعني المسجد الأقصى حالة في الحقيقة الحالة بتزداد خطورة وبتتوالى بصورة بالغة، لدرجة أنه الليلة في هذا الوقت اللحظات اللي احنا جالسين فيها، هو الليلة هو عند عيد الفصل، عيدة لهذا حظر تجول ومنع المصلين اللي تقل أعمارهم عن 50 سنة، وإغلاق كامل للحواجز والبوابات والكمائن اليهودية والمداخل والمعابر المحيطة بالقدس، ومنع المسلمين وحتى أهل المسجد الأقصى نفسه وأهل البلدة القديمة هناك حواجز على حركتهم في الشوارع، حتى ينفرد بمنطقة المسجد الأقصى حتى ينفرد بها اليهود المتجمهرون في يوم عيد لهم، ويبقى المسلمين بعيدين، وإذا وجد حد فمن العجائز والمسنين. والحقيقة في ظل هذا حرام يخفت الصوت، يعني يخفت صوتنا حرام. وإذا كنا قلنا إن علينا أن نرسل من الرسائل لنحرك الأمة الإسلامية في كل مكان، فإذا عاين الإنسان من نفسه إنه برغم إن دي وسيلة بسيطة، هو جالس في غرفته لا يراه أحد، لا يطلع عليه أحد إلا الله، وبيكتب خطاب ربما لا يوقعه، إذا وجدنا أننا تكاسلنا عن نصرة مقدساتنا ولو بهذه الوسيلة العابرة، فالحقيقة يعني علينا أن يعني أن ندرك إنه يعني لم يبقى شيء لنقوله لله رب العالمين. إذا كنا مجرد أنا قلت ابعته، ولذلك أنا بقول لحضراتكم إنه يعني من الرسائل التي وصلتني إنه أن يرسل إنسان رسالة ولو إلى عالم أو خطيب جمعة يقول له يعني فك عقدة اللسان وتكلم في هذه الأمور، حركوا حتى العلماء واجتهدوا عليهم، ولو مدرسة من المدارس، ولو حتى قلت إنه حتى لو كان هذا خطاب إلى ثري من الأثرياء حتى يطبع مثلا مجموعة من شرائط الكاسيت ومجموعة من الكتيبات، حتى يعني ما تستطيعون إلى جانب الملوك والرؤساء والقادة. ويعني خليني أبقى أعلق مستقبلا على الـ على الـ على أنهم لم يشعروا، وكأن شيئا لا يتعرضون له مطلقا في اللقاء اللي عملوه. هذا في بعض الرسائل الحقيقة مش هقدر أتكلم عنها الآن، لأن هي ظاهرة يعني هتاخد مني وقت شوية. في ناس مش فاهمين، فلما بيعملوا بيتركوا ما عليهم إلى مسألة إرسال رسائل بنقد بعض الناس إنهم لا يعملون كذا ولا يعملون كذا، ودي ظاهرة خطيرة. الإنسان إذا أراد ألا يفعل هو بيتجه إلى أنه يقيم أعمال الآخرين، والحقيقة أنه عندما يقيم، الذي لاحظته أنه في بعض الناس يسمون بعض الأفعال تخاذل، يسموها تخاذل وهي مش تخاذل. هو اللي حصل أن في واحد بيقترح اقتراح غير ممكن، اقتراح خيالي، اقتراح أحلام، يعني هو مش مستوعب أنه هذا غير ممكن، فلما بنجيبه بأنه هذا لن يمكن من الناحية التطبيقية، بيقول إذن فهذا الشخص الذي اقترحت عليه أو هذه الهيئة تخاذلت. لا، أنت مش فاهم، أنت اقتراحك مش طبيعي. زي واحد يقول مثلا إيه رأيك لو خرجنا بمسيرة إلى الحدود نطلب الصلاة في المسجد الأقصى؟ مين هيمشيك من باب بيتك إلى الميدان في الحي الذي تسكنه؟ انت لو خرجت بمسيرة انت مع مين؟ مع ناس هتجمع الناس هتتفق معهم كيف ومتى؟ يعني مسألة هناك خطوات احنا بنغفلها، مساحة قبل العمل اللي بيبعته وبمتصور انه في 1,000,000 ماشيين الى الحدود رايحين يصلوا للمسجد الاقصى وتبقى العالم يبقى يقف. مين قال لك ان يعني 1,000,000 دول هتجمعهم؟ محتاج تمر بخطوات. فلما بتسمع كلام في الرد عن انه هذا الاقتراح من الناحية العملية لن يترك لميت متر انه هو يتم، بل كيف تتفق، ازاي هتتفق، وعبال ما تتفق وانت بايت في بيتك هتتسب يصبح عليك الصبح ولا لا، يعني هذا ليس تخاذلا للاشخاص اللي انتوا ذكرتوهم في الرسالة، لا، هذا عدم امكانية، انه شيء غير ممكن، يعني واحد بيقترح كلام خيالي. فارجو الا إذا يعني ما انتقدت الخيالية يبقى هي مدى الإمكانية، يعني مدى الإمكانية وليس مسألة خوف وإنما مدى الإمكانية. أيضا إخواني خلوني أرجع إذن لنعود إلى موضوعنا، لأن الحقيقة لا أريد أن أخذ وقتا، ونحن الحقيقة معنا طبعا فضيلة أستاذنا الجليل والمجاهد الكبير أكرمه الله فضيلة الشيخ حافظ سلامة. يا ألف مرحبا يا مولانا، وأنا شاكر فضل حضرتك، وعارف أنه يعني كل خطوة الحقيقة يعني فضل كبير، جزاك الله خيرا، وخصوصا أننا عرفت بما المواعيد اللي حضرتك عدلتها اليوم، فربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. لكن على كل حال الناس متشوقة، وعايز أقول لكم يا إخواني أنه فضيلة الشيخ حافظ، وأنا كنت أحب أنه هذا الكلام لا أقوله على مسمع منه، لكن لازم معروف أن هذا الرجل يعني ولا نزكي على الله أحدا، يعني بس أنا هقول كلام عن وقائع، أنه اشترك في قتال الإنجليز في القناة في سنة 61، يعني 51، يعني قاتل بعد سقوط معاهدة 36، حدث مقاومة للإنجليز في القناة فهو كان يحارب معه. وفي العدوان الثلاثي سنة 56 ضد اليهود أساسا ومعهم إنجلترا وفرنسا، اشترك في القتال في سنة 56 في العدوان الثلاثي. وفي الحرب العالمية الثانية لما كانت الأحداث اللي هي يعني المشهورة، كان من ضمن قوات الدفاع المدني، يعني ما سابش جهة لم يقاتلها في سبيل الله. وفي حرب الاستنزاف، لأنه في حرب 67 كان معتقل، يعني وقعت هزيمة 67 ونكسة 67 وهو في السجن، ثم شارك في القتال في حرب الاستنزاف بمسألة الدعاء والعلماء وإحياء دور الجهاد والمجاهدين. وهتسمعوا الآن، ويعني لو يعني أنا إن شاء الله أسمع منه تعليق في البداية، ثم نستمع لخطبة الدكتور عبد الله شحاتة اللي فيها القصوى، فيها وهتسمعوا يعني الشيخ حافظ وهو يجأر إلى الله عز وجل بالاستغاثة والدعاء، وصوت القصف يأتيه من كل مكان، ولدرجة أنه هو يعني حتى اعتقل في مرة من المرات بتهمة إمداد الفلسطينيين بالسلاح في جهادهم ضد الإنجليز، يعني لما كان لسه الانتداب البريطاني على قبل اليهود ما يجوا في 48 كان بيودي أو اتهم، ها على كل حال هي سقطت بالتقادم يعني الآن، إنما على كل حال كان يمد الفلسطينيين بالسلاح لقتال الإنجليز. فيعني الحقيقة نحن اليوم أو في هذه اللقاءات مع جزء مهم لتروا يعني من يوق، زي أحد الأطباء ربنا يكرمه، هو فضيلة الشيخ حافظ طلب يتكلم عن الأطباء أيضا إن شاء الله في لقاء قادم، إنما لغاية السنة اللي فاتت طبيب سمع عن اللي بيحصل في غزة، خد بعضه وراح على غزة قاعد يعالجهم لحد ما توقف القصف رجع. يعني هناك نماذج الحقيقة، فأحمد الله عز وجل على هذا الفضل الكبير. ويعني جاءتني الحقيقة رسائل بأنه نواصل، إلى جانب أنه جات رسائل كثيرة، وعايزكم لو سمحتوا تواصلوا هذه الرسائل بس للقناة وللإعداد، اللي هي اللي عنده أرقام تليفونات حد من الشهود الأحياء، اللي عنده صور، اللي عنده أشياء صوتية، عنده فيديوهات، يعني كل، لأنه هذا وإن شاء الله لما توصل إدارة الإعداد هتعدها زي ما هتشوفوا النهاردة، أنه معانا كنز من الصور ومن الأفلام ومن المعلومات. فربنا يا رب العالمين يبارك، ألف مرحبا يا فضيلة أستاذنا، ربنا يبارك فيك يا رب. الحقيقة أنا عايز قبل ما نستمع لخطبة الدكتور عبد الله شحاتة، يعني أنا تذكرت حضرتك كنت قلت لي إن الشيخ محمد أبو زهرة عليه رحمة الله كانت جاءته رسالة تهديد بأنه إن لم يتوقف سيحدث، فياريت يعني نسمع إخواننا هذه الواقعة لأنها واقعة مؤثرة جدا. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه، كنت جالسا ومعنا الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، وكوكبة من العلماء، وكنا نتحدث عن الشيخ محمد أبو زهرة. فقال الشيخ محمد الغزالي أن الشيخ محمد أبو زهرة عالم عصره، ويقول عنه أنه أفقه العلماء في هذا العصر. الشيخ محمد أبو زهرة كان ينطق بالحق دائما. ذهبت إلى منزله لزيارته فقال لي: يا ودي يا حافظ، كنت عاوزك تتقدم 5 دقائق بس لي مولانا اللي جاءني رسول من جمال عبد الناصر. قلت له: بشرى انت بقى لازم هيعينك شيخ أزهر. قال: لا، انا مواصفات شيخ الأزهر انا مش موجودة عندي
طبعا،
لاني جمال عبد الناصر كان دائما يتعمد ينتقي العلماء من كبار السن والناس اللي عندهم بعض الأمراض.
صحيح.
إيه مولانا اللي حدث؟ قال: جمال عبد الناصر بعت لي بيقول لي: قل لمحمد أبو زهرة إن ما حطش لسانه في حلقه أنا أوريله نار جهنم بتاعة الآخرة في الدنيا. قلت له: عملت إيه يا مولانا؟ قال: أنا ردت عليه وقلت له: قل لجمال عبد الناصر محمد أبو زهرة اللي ظل 35 سنة ينطق بالحق سيظل ينطق بالحق إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، وليفعل جمال عبد الناصر ما يشاء.
سبحان الله.
أنا سمعت هذا الرد تذكرت العلماء الأوائل كيف كانوا يواجهون الحكام، فوجدت أن محمد أبو زهرة رحمة الله عليه استطاع أن يواجه جمال عبد الناصر في جبروته بهذا الرد اللي احنا في أمس الحاجة إليه.
جزاك الله خير، ربنا يحفظك يا رب. طيب احنا هنسمع الآن خطبة الدكتور عبد الله شحاتة وما صاحبها، بس عايز اعرف يعني حضرتك نذكر اخواننا الكرام باجواء الموضوع.
اولا الشيخ الدكتور عبد الله شحاته رحمه الله عليه جاء في وقت اشتدت فيه المعارك بيننا وبين اسرائيل، وكما قلت من قبل كان عند المخابرات المصريه معلومات أكيدة على أن الجيش الإسرائيلي بالطيران الإسرائيلي هيدك مسجد الشهداء أثناء الجمعة على من فيه. القيادة المصرية للثقة المتبادلة بيني وبينهم، رغم أن هذا الموضوع سري للغاية، إلا أنهم أطلعوني عليه وقالوا الاحتمال الكبير انهم هينفذوا هذا العدوان. هتعمل ايه يا سيادة القائد؟ قال: احنا عملنا خطة في ان نعمل مظلة نيرانية من المدافع المضادة للطائرات بحيث لا تستطيع طائرة من طائرات العدو ان تخترق هذه المظلة النيرانية. انا اخذت هذا وبقيت أفكر ماذا نفعل؟ هنلغي خطبة الجمعة مسجد الشهداء وندخل مسجد ليدك؟ ولكني في النهاية قلت للواء أبي منعم واصل قائد الجيش التاسع الميداني: احنا برضو مدام بفضل الله تبارك وتعالى انتم عملتم الوقاية للمسجد من المدفعية، احنا برضو ان شاء الله سوف نبدأ بخطبة عادي والقاعدة حتى يشعر اليهود ان في عندنا قوات تستطيع ان تحمي بإذن الله تبارك وتعالى المسجد ومن فيه. الدكتور عبد الله شحاتة كما سوف تسمعون الآن كان يخطب خطبة الجمعة كما سبقه الشيخ محمود علي البنا رحمة الله عليه ويقرأ القرآن في المسجد قبل الخطبة. وكما تروا قرأتم في الأسبوع الماضي كيف كان الشيخ محمود البنا بيقرأ دون أن يتلعثم، وبالتالي سمعتم صوت المدفعية وهي منطلقة والقنابل حول المسجد.
طيب نسمع الدكتور عبد الله شحاتة وهو يخطب تحت القصف. تفضل يا استاذ حمدي نسمع لو تكرمت والصوت يكون واضح. الله يكرمك.
الذي انزل وعده وحقق نصره قد جعل نصره دائما مع الفئه العامله ومع الفئه المؤمنه. وقد يقول قائل او سالني بالامس في ان الله ينصر المؤمنين، ومع هذا فقد نصر اليهود وهم كافرون. ان اليهود اعدت نفسها وقدمت عدتها وخرجت رغم باطنهم قد اعدوا كل ما يملكون. واننا قد اخذنا في المعركه فكان جزاؤنا ما اصاب المؤمنين يوم حنين اذ اعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا وضاقت عليهم الارض بما رحبت ثم ولوا مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها. الا هبي جنود الله، الا هبي ملائكه الله، الا هبي عواصف الله على اخوان شغده على قوم بدلوا التوراه وحرقوا دين الله وقتلوا انبياء الله وقالوا ان عزيرا ابن الله. الا هبي ملائكه السماء فأيد العاملين والمؤمنين وتكسري سهام المتقين ووجهي مدافع المؤمنين. ألا هبي عدالة السماء يا عرش الله ويا ملائكة الله. اللهم إنك تعلم أن أخلصنا لك النصيحة وجئنا لك بالجهاد، وإن هذه مدينة السويد قد خرج منها أهلها وأخرج منها أهلها ظلما وبغيا وعدوانا، وإن المظلومين بك ينتصرون، وأنت رافع المظلومين وأنت مع المؤمنين وأنت رافع راية الحق. اللهم إن هذا يوم جمعة وهذا وقت الإجابة، اللهم فك اتهامنا، اللهم اجعلها في نحورهم، اللهم زلزل اقدامهم، اللهم انصر الرعب في قلوبهم، اللهم انصر المؤمنين، اللهم ارفع راية الاسلام، اللهم اعلي كلمة القرآن، اللهم ايد المؤمنين والمجاهدين، واجعلهم يقولون ويجولون بحولي وقوتي يا رب العالمين. وتوبوا الى الله فالتائب حبيب الرحمن.
ده أول جزء كويس، ده أول جزء هتسمعوا بقى. أنا أعرف أولا أنه أحيانا صوت القصف ما كانش واضح قوي لحضراتكم، بس هو موجود يعني من يدقق، لأن طبعا ده تسجيل النهاردة فات عليه أكتر من 40 سنة وفي أو 38 سنة وفي يعني، لكن واضح في الخلفية صوت القصف. اسمعوا بقى احنا هناخد مقاطع كده سريعة لحد ما هنوصل الى الدعاء الاخراني اللي حدث من الدكتور عبد الله شحاتة ومن الشيخ حافظ الله يكرمه. الجزء الثاني يا استاذ حمدي اكرمك الله عن الجهاد في سبيل الله.
من جهد غاديا في سبيل الله حيث فقد غد، ومن خلف غاديا صلى الله عليه وسلم يقول من جهد غاديا في سبيل الله بخير فقد غدا، ومن خلف غاديا في اهله بخير فقد غدا. ايها المؤمنون، ان الجهاد في سبيل الله باقي الى يوم القيامه، وقد كنا نتحدث عن الجهاد كلاما فاصبح الجهاد عملا، واصبحت الجنه خطوفها دانيه، والشهاده في سبيل الله نعم المنزله، وان ارواح الشهداء في حواف خير الخطر تستخرج الجنه وتشرب من رقيقها وتاكل من ثمارها وهي تردد قول الله ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل أحيان عند ربهم يرزقون. فإن الشهداء الذين لحوا ربهم وسوف إلى جنة الله وإلى رضوان الله. وقد ورد في الحديث أن الدعاء مستجاب في وقت المعارك، في وقت تصطف فيه الجيشان ويقف المؤمنون تدوي مدافعهم على أعداء الله.
يعني شوفوا يا اخوانا، انا بس عايز هذه الكلمات التي يقولها الخطيب في هذا الوقت عن فضل الشهداء والشهادة وني ولقد كنا نتكلم فأصبح الأمر نعاينه، يقول وهو يسمع القصف ولا يعرف ما هذا القصف ولا يعرف ما هي خلفياته، لكن يتكلم هذا الكلام وربما يعني الموت أو القصف يطوف وهو يسمى موتا. يعني حتى في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يستخدم هذا اللفظ برغم آية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إنما هو يستخدمه والموت يطوف والقصف يدور والله أعلم، ويقول لقد كنا نتمنى الشهادة والشهادة نعم المنزلة. يعني كلام مش في الوسع، كلام في موطني. اسمعوا بقى لو سمحتوا هذا الجزء الثالث كما يخبرني الأستاذ حمدي، فاسمعوا انفعال الخطيب الذي استشعر هذا الوعظ وهذا الإرشاد وهذا الإحياء وهذا التذكير حتى بلغ منه هو شخصيا مبلغه. شوفوا بقى وصل بي إلى إيه. تفضل يا أستاذ حمدي.
تقبل دعاءنا، اللهم أعد كلمتنا، اللهم انصر ميداننا، اللهم أي المجاهدين، اللهم أعد كلمة الإسلام، اللهم بارك عساكر الإسلام، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم انصر جند الإسلام. يا رحيم يا رحمن، يا واحد يا ديان، يا فرد يا صمد، يا برهان بحق القرآن، بحق الإسلام، بحق محمد عليه السلام، بحق الأنبياء والأولياء، بحق الصالحين والمرسلين. نسألك أن ترفع كلمتنا، اللهم ارفع كلمتنا وأعلي رايتنا وبارك جهودنا وانصر حقنا. اللهم زلزل أقدام اليهود، اللهم شتت شمل اليهود، اللهم نشتت أعدائهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم ألف الرعب في قلوبهم، اللهم اقتلهم ومن والاهم، اللهم رد إلينا أرضنا السديدة جذرا جذرا وذراعا ذراعا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. بحق القرآن الكريم، بحق حاميم، حاميم عين سين قاف، لا ينفعون. حاميم عين سين قاف، لا ينفعون. حاميم عين سين قاف، لا ينفعون. يا رب السماء، أهلك اليهود وفتت شملهم ودندل أقدامهم وانصرنا عليهم واجمع
شمل
العرب والمسلمين.
يعني أنا مش عارف أنتوا قادرين تميزوا بين التأمين من المصلين وبين أصوات القصف ولا لأ، لكن الحقيقة أنه هذا، أنا أتمنى أنه هذا الشريط يروح ل يعني معمل أو شركة متخصصة تعمل تنقية إذا ده ممكن، إنما في تداخل بحيث أنه هو بيدعو وهم بيرددوا وراءه أو بيؤمنوا وهناك القصف في نفس الوقت. حتى يعني انظروا يا إخوة، هذه هي الروح، هذه هي الروح اللي مطلوب إنهم يحجبوها عن الأمة. ما هو أصله لو تركوا الإسلام هينشئ هذا، فدي الروح اللي انتوا سمعينها دي، هي دي الروح اللي أحيت موات الأمة، ودي اللي مطلوب إنها تحجب عن الأمة لحد ما نسمع نداء فضيلة الشيخ حافظ سلامة. نعم يا فندم. الايه تاني معلش. ايوه. فلحد ما هنوصل الان هتسمعوا النداء بتاع الشيخ حافظ السلامه طبعا اللي فات ده كانت خطبه الدكتور عبد الله شحاته ودعاء الدكتور عبد الله شحاته واستغاثاته. الان هنسمع الجزء وهي كلمه بسيطه ولكنها يعني نداء في هذا الوقت، نداء كما اقول لكم تحت القصف. وانا بتقدم باعتذاري لاخوه اللي راوا الجهاد في فلسطين وراوه في لبنان وراوه لانهم عايشين هذه الاجواء باستمرار، انما على نطاق الامه الاسلاميه هناك اماكن لم تشهد قتالا ولا جهادا، فاسمحوا لنا اننا نخاطب شبابا نعرف انهم لا يعرفون هذه الامور. فنسمع يا استاذ حمدي لو تكرمت. سبحان الله، يعني هذا النداء. يعني فضلت شيخ حافظ انا عايز اعرف حضرتك وانت بتقول يا ناصر المؤمنين انصرنا في هذا الوقت والغطاء القصف المدفعي، يعني لو حضرتك تقول لاخواننا الكرام كيف كان الحركة النبض عندك، يعني كيف كان في هذا الوقت؟
الحقيقة لابد نعلم علم اليقين، هذه شهادة للتاريخ لشعب مصر الوفي في أحلك أوقاته وهو يستغيث بالله تبارك وتعالى. وأقول لم تنقذنا المدافع ولكن أنقذنا الله، والله تبارك وتعالى والقال استغيثون ربكم. فهذه الاستغاثات كما تروا من هذه الحناجر المخلصة التي أبت ألا تذهب إلى الخنادق ولا إلى البيوت، إنما ذهبت إلى بيت الله تبارك وتعالى لتؤدي فريضة الجمعة. كان يمكن لهذه الجموع التي سمعتم إلى حناجرها وهي تلبي وهي تستغيث بالله تبارك وتعالى، كان يمكن لها عندما سمعت صفارات الإنذار تذهب إلى الخنادق وإلى غيرها، ولكنهم اعتقدوا يقينا أن الله تبارك وتعالى الذي حمى الكعبة المشرفة من أبراء يوم أن قال عبد المطلب أما الإبل فإنها لي وأما البيت رب يحميه، فحمى الله تبارك وتعالى كل من كان في مكة، ولكن الحماية جاءت بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. هكذا لم يكن في مكة ولا فرد واحد عشان يحمي الكعبة، إنما حماها رب الكعبة، والله تبارك وتعالى دائما يحمي بيوتي في كل بقعة من بقاع الأرض، إن بيوتي في أرضي المساجد. إذن الحماية حماية الله، وهذا أكبر دليل على أن الاستغاثات كان لا أثرها في نفوس هؤلاء الناس، والاستجابة كانت من الله تبارك وتعالى الذي حمى بيته وحمى كل من هو في بيته. وأقولها إذا كنا اليوم قدمنا الشيخ محمود الألباني رحمة الله عليه وبنقدم اليوم الدكتور عبد الله شحاتة، هؤلاء نماذج من علمائنا الذين جاءوا وهم يعلمون أن مدينة السويس كل يوم عليه عدوان من القوات الإسرائيلية، ومع هذا خرجوا بجحافلهم. لماذا؟ ليؤدوا هذا الواجب. لقد كان اللواء عبد الامير المواصل رحمه الله عليه قائد الجيش الثالث الميداني قال: يا حافظ اعلم علم اليقين مهما تزودنا من اسلحه فان السلاح يمثل 25% في القتال، ولكن 75% بنعتمد على روح المعنويه، فاذا كان الجندي عنده روح معنويه عاليه واعلم علم اليقين انه يدافع عن دينه وعن وطنه هنالك يضحي بكل مرتخص وغالي. ولذلك مهما كان قوة السلاح مع الجبان لا يساوي شيئا قط. ولذلك من كان يظن أن إخواننا في أفغانستان مع قلة عددهم وعتادهم الحفاة العراة استطاعوا إلى الآن يصمدون 9 سنوات أمام أكبر قوات في الأرض وأعتى الأسلحة، ومع هذا يصدق في أمثالهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. والله 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 إني لا أعتقد بصدق ما جاء في القرآن الكريم، والواقع يقول لنا الآن أن هذه الآية تحققت في أن هذه الفئة القليلة من المجاهدين سواء كانوا في أفغانستان أو في العراق أو في فلسطين وفي غزة، هذه الفئات القليلة بفضل الله تبارك وتعالى الصامدة إغاثة في أفغانستان 7-9 سنوات وفي العراق 7 سنوات، ومع هذا العدو مع كل التجهيزات العسكرية يقف أمام هذه القلة ويطلب الصلح ويطلب المساواة ويطلب من يخرجه من أرض هذه المعارك، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى، والله ناصر العباد.
بارك الله فيك، ربنا يحفظك. يعني أنا الحقيقة خطر في بالي سؤال مهم عايز أسأل حضرتك عنه، بس أستاذ حمدي أنت تقصد أن أنت عندك جزء من الصوت اللي هو خاص بالشباب واستنهاض الشباب، فإحنا يعني والله ما أنا عارف نستنى عليه شوية. طب نسمعه طبعا. أنا إحنا أتمنى على فكرة إن شاء الله هذه الخطبة إحنا هنعطيها لقناة الناس وهنعطي التسجيل الخاص بالشيخ محمود البنا يذيعوه حتى ولو في المقاطع ولا بيسموها الفواصل بين البرامج إن شاء الله، لأنها مما يحيي الأمة. بس نسمع المقطع الأخير جزء منه، تسمعوا هذا الخطيب والدكتور عبد الله شحاتة في هذا الوقت يا إخواني سنه ما وصلش 40 سنة. يعني الدكتور عبد الله شحاتة كان في هذا الوقت دون 40، يعني في الثلاثينات من عمره، في الثلاثينات من عمره. وهو كان لمن يعني لا يعرفه الآن، إنما هو كان شاب رشيق ووسيم وجميل، ويعني فتشعر أنه يعني واحد صغير. طبعا هو كبير جدا، لكن أنا بقول لك بحاول أصور لكم شاب كذا وثلاثين سنة وبهذه الصورة ويخطب، ومع ذلك اسمعوا ماذا قال عليه رحمة الله ورضوانه، ربنا يخلف عليه في زوجته الفاضلة وفي أبنائه الكرام خيرا يا رب العالمين، وهي أسرة نعرفها ونعرف دورها، ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم من الصادقين. نسمع هذا الجزء الخاص بالشباب.
النبي الكريم هذا الشباب وهو يدافع عن بلده ودينه وعروبته لدعا له كما دعا لأحد أكبار المسلمين وهو يرمي، والنبي يقول له: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي أيها الغلام القوي، أيها المؤمنون، إن الجنة تستشرف من عليائها، وإن الحور العين، وإن الوجدان، وإن الجنان، وإن الثمار، وإن الأنهار تتطلع إلى المجاهدين وإلى المناضلين وإلى أرواح الشهداء، بل إن شهداءنا في سيناء ودماءهم الزكية وأرواحهم الطاهرة تستبشر بنا وبجهادنا. لقد كان اليهود يأتون ويزعمون أنهم في وجهة، فإذا بهم يذوقون الموت ألوانا ويرون النار حمراء ويتقدمون إلى الموت بأيديهم. لقد كنا نتقهقر فإذا بنا نتقدم، لقد كنا نفر فإذا بالجنود والضباط والصف الضباط وكل الناس أخرط الناس على لقاء العدو. لقد كنا نرى أن القتال يجب أن نتركه فإذا بكل منا حريص على أن يرى الميدان، وإن من ورائكم أمة ودينا وتاريخا ومجدا وربا في علياء سمائه يبارك جهادكم وينظر إلى أعمالكم ولا تخفى عليه خافية. فطهروا قلوبكم لله واجعلوا جهادكم خالصا لوجه الله. قيل يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اجعل الجهاد في سبيل الله غايتكم، والشهادة في سبيل الله، والجهاد لإعزاز دين الله والدفاع عن بلدكم وعرضكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون دمه فهو شهيد. فنحن نموت على أموالنا وعلى أعراضنا وعلى بلادنا وعلى ثأرنا وعلى أرضنا التي اغتصبت وعلى مسجدنا الأقصى وعلى دمائنا الزكية وعلى الشعر الغالي.
جزاكم الله خيرا. الصورة واضحة، شايف الكلام الغالي، يعني هو ينبه الناس إلى النية الصادقة، وبيقولهم أنتوا جايز تكونوا ناويين تقاتلوا حمية. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأنا الحقيقة فضلت شيخ حافظ أسمعني أيضا شريط لأحد العلماء والله أخذ بلبي هذا الكلام. وماذا يقول راجل رايح يحيي الجنود، فبيقول لهم يا جماعة أنا وأنا قادم من القاهرة يعني حدثتني نفسي بأنني ربما أكون قادما لأني محرج ألا آتي، يعني قالوا لي تعالى الجبهة فخايف يقال عني أنني خفت أن آتي، فلما جئت اجتهدت في أن أحرر نيتي لأن هذا الأمر لو جئت به لكان كذا. وبيحكي لهم قصة وأنا أعرف أنه إنما يقصد أن يربي، يستصحبهم ليربي معهم كيف يحررون النية لله رب العالمين. أعرف هذا الأسلوب جيدا أنه ينتقل بهم من الدفاع أو من العمل لمجرد أنهم جندوا أو لمجرد أنهم موجودون أو مضطرون أو إلى النية الصالحة. فالحقيقة شيء جميل جدا. وإن شاء الله إحنا يعني كده أهديناكم يا الأستاذ الكريم الأستاذ علي سعد هدية بالغة بهذه التسجيلات، وأرجو أنها فعلا تعمر الفواصل حتى يسمعها الناس ويسمعون القصف مع الدعاء مع الرجاء مع الاستغاثة مع الخطابة مع التأثير ليروا مثل هذه المواقف. وإن شاء الله أيضا أرجو إذا أمكن الإخوة في فلسطين وفي لبنان الذين شهدوا هذا لو كان عندهم مثل هذا مما حدث، أرجو أن هم أيضا يعني أرجو أن تنهمر علينا في الحقيقة المسجلات والرسائل والأرقام والفيديوهات والصوتيات والصور، نريد أن نجعل هناك مادة كبيرة وتذاع. والحقيقة أنا لابد أن أشكر للإدارة أنها تقوم بهذا الدور في نصرة الأقصى. فضيلة مولانا أنا بقى عندي سؤال مهم جدا حقيقة يعني خطر في بالي وأرجو أن حضرتك توفيه حقه في الإجابة. أنا لاحظت أنا يعني حضرتك كان عمرك في هذا الوقت أولا يعني مش راجل كبير، مش راجل عجوز، يعني مش راجل مسن، أنت كنت في الأربعينات يعني في مقدمة 40 41 42 يعني حاجة بسيطة. ومع ذلك أنا شاعر إن كان في درجة ثقة من قيادة القوات المسلحة في حضرتك بصورة أنا أستغربها. ده بلد في حالة حرب، فلما تقول لي إن قائد الجيش الثالث وإن قائد الفرقة الفلانية وإن مدير الأمن وإنه أعطوا حضرتك انك تدخل جميع المواقع العسكرية بدون تصريح وتعبر جميع الحواجز العسكرية بدون تصريح وتدخل الى الدشم والى المواقع. يعني انا استغرب لان هو بيتعامل مع شاب لسه خفيف وبيروح ويجي يعني مش مثلا بيتعامل مع شيخ كبير سنه 80-90 سنة الراجل خلاص ولا معمم ولا ازهري ولا لا ده شاب من شباب هذه المدينة وبيدلهم هذه وبيدلوا الكفاءة الكبيرة دي كلها. الى جانب الشيء العجيب انه دي ما هي يعني لم يكونوا ضباط في القوات المسلحة ده قيادات. فانا عايز اعرف يعني بداية الثقة الكبيرة دي جت منين؟ هل لانهم كانوا عارفين حضرتك قبل كده؟ هل انت يعني عايز اعرف ازاي وثقوا في هذا؟ النهاردة شيء غير قابل للتكرر فنعرف اسراره برضو.
بداية كانوا هؤلاء القواد من عمار مسجد الشهداء لأنهم كانوا يؤدون صلاة الجمعة بالذات لأنهم سوف يستمعون إلى رمز من رموز الإسلام من العلماء، فكان يأتوا خصيصا للاستماع إلى هذا الرمز. عندما يعلم هذا القائد أن الضيف الذي أمامه الآن هو أكبر قمة بالنسبة لنا في مصر، ده الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ترك القاهرة وترك المكتب الفاخر في القاهرة وجاء سعيا لله تبارك وتعالى ليساهم مع من كان مرابطا في سبيل الله في الجبهة، وهؤلاء هم الذين رفعوا هذه الراية، ودول اللي جعلوا القواد يرتادون مسجد الشهداء، حتى أن منهم من جاء إلى المحافظ حامد محمود رحمة الله عليه وقالوا العلماء اللي بيأتوا إلى مسجد الشهداء ودول من كبار العلماء لابد إنهم برضو يكون لقوتنا المرابطة على طول خط القتال نصيب، لأن مش كل القوات هتكون في جامع الشهداء، ولكن لابد يكون نوسع الدائرة بحيث كل موقع من المواقع يكون له نصيب في ذلك. اللواء عبد المنعم واصل رحمة الله عليه قال لي ونحن نقف في مسجد الشهداء يا فلان، نعم، قال لي دلوقتي انا عاوز نعمل نشاط عشان نرفع الروح المعنويه بين جنودنا. طب ايه اللي عاوز يا استاذ اللواء؟ قال انا علي ابني المسجد في الوحده وانت تتولى فرش المسجد وتجعل في كل مسجد مكتبه مدوده بالكتب الدينيه والمصاحف. قلت له الشرط ده انا مستعد انفذ، نفذ انت وابني المسجد وان شاء الله الفرش هيكون عندك والمكتبه موجوده عندك. بالتالي كانت هذه الروح السائده في الجبهه، ولولا هذه الروح ما وصلنا الى ما وصلنا اليه في حرب الاستنزاف او في حرب اكتوبر رمضان. اذن لابد تعلموا ان مصر دي في أعناقنا جميعا، ولابد نفديها بأرواحنا جميعا، لا فرق بين عسكري ومدني، فالجميع أبناء مصر، ويجب كل واحد من أبناء مصر يعلم أن مصر دي أمانة في أعناقنا جميعا، ولابد نفديها بأرواحنا، لأن مصر التي حملت راية الإسلام منذ أنشئ الأزهر وإلى الآن، لابد مصر الإسلامية تظل إسلامية إلى أن يرث الله الأرض من عليها.
ربنا يحفظك يا رب العالمين. أنا تسمح لي حضرتك الحقيقة أولا إحنا هنأجل الصور للمرة القادمة، لأنه طبعا إحنا يعني لو عرضنا كل ما عندنا مرة واحدة إحنا كنا ناويين، يعني لا نقصد طبعا مسألة التشويق الإعلامي وما إلى ذلك، لكن هو بس الوقت انتهى تقريبا. لكن فاحنا مضطرين مش هنقدر يعني ان شاء الله المره القادمه وفضيله مولانا متكرم علينا بانه مواصل معنا في الاسبوع القادم ان شاء الله. بس الحقيقه انا الاوراق انتوا عارفين ايه الاوراق اللي قدامي دي؟ اوراق الحقيقه انا بقراها في منتهى الشعور يعني انا مش قادر اوصف بالضبط ما هو الشعور، لكن الذهول. اولا هو الحقيقه من الذهول، هو اندهاش لهذا الحجم. الأوراق دي عبارة عن رسائل من قيادات، من كبار قيادات القوات المسلحة بخط إيديهم، ومعظمها موجه إلى فضيلة الشيخ حافظ، وبعضها موجه داخلي من قيادة إلى قيادة. أنا برضو مش هقدر أعرض كل الرسائل، لكن أنا عايز فقط ما دمنا كنا بنتكلم في مسألة الدعاء، تسمح لي حضرتك أقرا لهم بس بعض العبارات القوية جدا ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. الخطاب ده موجه إلى فضيلة الشيخ حافظ السلامة، بيقول له إيه؟ بيقول له نشكركم كل الشكر على ما قدمتم للجبهة من، طبعا الجبهة دي مش جبهة علماء الأزهر الآن، دي الجبهة العسكرية القتال، الجبهة من علماء وجبهة علماء الأزهر، ربنا يا رب يكرمهم، دول يعني كبار وعظماء ولهم مواقف ماجدة. إنما أنا بتكلم عن هذا الخطاب، نشكركم كل الشكر على ما قدمتم للجبهة من علماء ووعاظ بنوا في الجنود روح النصر القريب بإذن الله أو الاستشهاد دونه في سبيل الله عز وجل. ده قائد عسكري رئيس عميد، العميد محمد سعيد سلامة، يقول العميد محمد سعيد سلامة يقول روح النصر والاستشهاد في سبيل الله دونه في سبيل الله عز وجل، النصر القريب بإذن الله أو الاستشهاد دونه في سبيل الله عز وجل. وأملنا كبير في مراعاة ظروف المعارك اليومية بيننا وبين العدو، وكما نطلب الاقتصار على الشخصيات البارزة من السادة الأفاضل ممن شرفوا الجبهة وكان لهم أكبر الأثر وتاقت إليهم الجنود، أمثال الدكاترة الأساتذة. وكاتب بقى الدكتور عبد الحليم محمود، الدكتور محمد نايل، الدكتور إبراهيم شعوط، الدكتور عبد الصبور شاهين، الدكتور بدر الدين عبد الباسط، الشيخ عبد الله المشد، الشيخ بسيوني سلامة، الشيخ عطية صقر، الشيخ عبد الحكيم سرور، الشيخ محمد الغزالي، الشيخ سيد سابق، الشيخ حسن أيوب، الشيخ محمد الطاهر زاهر، الشيخ أحمد البسيوني، الشيخ خلف السيد علي، الشيخ محمد حسن فرحات، الشيخ عطية الشوادفي، الشيخ موسى الجمال، الشيخ علي العريض، الأستاذ أحمد فراج. دي وثيقة. إلى جانب الحقيقة ان في معايا رسائل اخرى، يعني بيقول له فيها من العقيد رضا محمد صالح النواوي، بيقول له باعت رسالة الى محافظ السويس، بيقول يعني من العقيد اللي هو قائد الادارة العامة للقوات المسلحة بمنطقة السويس، باعت للمحافظ السويس رسالة بيقول له فيها في سنة 69، بيقول له نظرا لظروفنا الحاضرة وما تتطلبه من كذا، ولاحظنا أن اللقاءات التي يقوم بتنظيمها فضيلة الشيخ حافظ السلامة كان لها أكبر الأثر في رفع الروح المعنوية للجنود وتدعيم عقيدة القتال وتطور أكبر مما كان متوقعا وبمواصلة، فنرجو، بيقول ولذلك نرجو مواصلة إمدادنا بصفوة كبار رجال وعلماء الأزهر الشريف من الأوقاف والوعظ والأزهر لإرشاد الذين كانوا معنا يفدون إلينا في مسجد الشهداء. معلش هو الخط الحقيقة برضو خط يد كما بقول لحضراتكم، ثم إننا في أشد الحاجة لتعبئة تلك الطاقات الروحية ومتابعتها دائما وأبدا حتى نجتاز مرحلة التحرير والنصر. ده من قيادة القوات المسلحة إلى محافظ السويس. هذا الكلام برضو بنفس المعنى من العميد طه علي حسن فؤاد، برضو عميد قوات مسلحة طبعا وفي القيادة العامة للقوات المسلحة في قيادة الوحدة اللي مش عارف مالها رقم كذا جيش كذا، برضو لمحافظ السويس بيقول له فيه لقد كان لهذا النشاط بعد ما ذكر كلام أثر ملموس في تعبئة الروح الدينية بالقوات المسلحة خلال كذا كذا ورفع الروح المعنوية وتعبئة الطاقات الإدارية، وفوجئنا أو نحو جندنا المرابطون. طبعا أنا بقراها زي ما هي يعني على خط النار، لذا نرجو مواصلة تدعيم هذه الجهود لرفع الروح الدينية كذا كذا، صفوة علماء الأزهر يعني وماضي العميد طه علي حسن فؤاد. أنا عايز بس أقول لحضراتكم أنه هذا كان الاحتياج القوي غير العادي الداخلي لقيادات القوات المسلحة. اتفضل حضرتك اتفضل.
أولا لابد نعلم علم اليقين أن علماؤنا ولله تبارك وتعالى الفضل الأول، وعندما علموا أن القتال اشتد في هذه المنطقة، هؤلاء الأسماء هم رموز العلماء كان في مصر في ذاك الحين، ومع هذا لم يتردد أي فرد منهم أن يأتي التويت ليؤدي هذا الواجب، ليس بناء على هذه المكاتبات فقط، إنما جاء طواعية في سبيل الله تبارك وتعالى. عندما نقدم هذه النخبة من هؤلاء العلماء، أقول لكل مسؤول على أن هؤلاء العلماء الرمز الأول، وهم دائما في مقدمة الصفوف. هؤلاء الناس لابد يعلم الجميع أن هؤلاء لهم قدرهم، ويجب على كل مسؤول أن يعلم أن هؤلاء في الحرب وفي السلم في المقدمة، ويجب أن يستعان بهم بعد الله تبارك وتعالى في كل أمر من الأمور. وأذكر على سبيل المثال عندما حدثت منذ أيام أو شهور في هذه محافظة أسيوط بعض الخلافات، لم يستطيع أحد أن يقدر يؤدي الدور مع الصلح ونيران الشعرة، إنما طلب من محمد حسان الشيخ محمد حسان أن يذهب إلى هناك، تجمع الآلاف، وفي هذه الجلسة كان محافظ ومدير الأمن وجميع القيادات موجودة. المسألة اتحلت ليه؟ لأن في قول الله تبارك وتعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، محدش أبدا بعد ما يسمع قولنا أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر يقول أي كلمة، لأن هذا قول الله وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي جميع مشاكلنا بتحل على يد مثل هؤلاء العلماء، ويجب الاستعانة بعد الله تبارك وتعالى بهذه القيادات من العلماء فأي مشكلة من مشكلات البلد، لأن البلد هي ملك لنا جميعا، ويجب كلنا نعمل في سبيل الله وفي سبيل رفعة هذا الوطن وسلامة مصر وأمن مصر، مسؤولية كل مسلم على أرض مصر.
ربنا يحفظك يا فضيلة مولانا. في حد من العلماء دول خد أي نيشان من الدولة أو نوط أو شيء من هذا القبيل؟
انت هتفتح فتحة.
طب يبقى خليها المرة الجاية.
هذه الفتحة. اود اقول جمال عبد الناصر.
في حد قدرته الدولة بعد
جمال عبد الناصر؟
انا عارف انه اتسجنوا بس يعني
جمال عبد الناصر لما سمع عن النشاط بعث لي مع المحافظ محمد.
طب انا استاذن حضرتك نخلي الكلام ده المره الجايه، لان يعني بس ده مهم، يعني انا اعرف الاخبار الخاصه باعتقالاتهم لكن ما اعرفش هل في حد خد. انما على كل حال هذا الموضوع يعني اذا اذنت حضرتك يكون موضوع لنا المره القادمه ضروري، لانه برضو حتى الموقف من حضرتك شخصيا، وانا عايز استاذنك بعيدا عن التسجيل كده ان اتكلم مع حضرتك، هل نقول كل ما يتعلق بيه لانه احنا عارفين ابعاد له او لا، إنما لازم برضو هذا الكلام نقف عنده إن شاء الله. أنا مش عارف يعني أمتن لحضرتك قد إيه على هذه الروح البالغة وعلى هذه، وأمتن لإخواني وأرجوكم واصلوا أن ترسلوا أرجوكم إلي ولو رقم تليفون يكلموكوا في إدارة الإعداد، ما تبعتوليش أنا شخصيا، أنا عايزكوا إدارة الإعداد هنا هتتصل بحضراتكم لو في أي تسجيلات أو صور أو أرقام تليفون ضروري إحنا محتاجين، أو معلومات، أو حد من الأحياء ممكن هو يشهد معنا على مثل هذا إن شاء الله. وبإذن الله تعالى في الأسبوع القادم فضيلة الشيخ حافظ سلامة يعني متكرم علينا بأنه مواصل معنا، وإن شاء الله نعمق هذه الأمور أكثر. أيها الإخوة الأحباب، قبل أن نفترق على طاعة الله عز وجل، أرجو أن أذكركم بأننا الآن في الأيام الثلاثة الوسطى من شهر ربيع الآخر وليس الآخر، من شهر ربيع الآخر، وهي أيام الصيام، انقضى منها يوم وهو اليوم، فضل بكرة وبعده. فأرجو ألا تهملوا السنن، فإن السنن قوة للبدن، قوة للروح، قوة للطاقة، قوة للإقبال على الله عز وجل. كما أوصيكم بالأقصى خيرا، أقول لأهل فلسطين من استطاع أن يزحف إلى الأقصى فليزحف، اذهبوا ولو إلى أقاربكم، املأوا الدنيا هناك، الأمر يبدو أن الدنيا كلها ستتغير في خلال هذه الأيام، ولن يبقى لن تبقى الأحوال في بلاد المسلمين هكذا، وإنما سيحدث تغيير جذري أمام هذه الحوادث التي تهدد غزة وتهدد الأقصى إن شاء الله. وأبشروا وأملوا خيرا، صوموا لله غدا، صوموا لله غدا، وقوموا الآن وصلوا ركعتين في هذا الليل، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وشكر الله لشيخنا فضيلة الشيخ حافظ سلامة، وأسأل الله أن يجعل خطوه هذا حميدا مشكورا يا رب العالمين. وإلى لقائنا في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله، كتاب الله،
كتاب الله،
كتاب الله للأرواح.